بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط الشيخين وينظر من أرسله. الحديث أخرجه الدارمي رحمه الله. فقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم أول الحديث برقم 806 في مسند عبد الله بن عمرو، وتقدم أيضا رقم 1327 عن أبي هريرة. وبوب الشيخ رحمه الله في المجلد الثاني من جامعه 317 لا يذكر الميت إلا بخير إلا لحاجة دينية كالجرح والتعديل. وساق في الباب مع حديث عائشة حديث المغيرة لا تسب الأموات وتؤذي الأحياء، وحديث أبي هريرة المتقدم 27300 أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم وخيركم خيركم لأهله أو خياركم خياركم لنسائه. هذه الزيادة عند الترمذي وهي مثبتة في الجامع، أشار إليها في الجامع. وآخر الحديث الذي هو خياركم خياركم لنسائهم أو لا تذكرها الكاكم إلا بخير إذا مات صاحبكم فدعوه، أي اتركوا ذكر مساويه فإن ترى فإن تركه من محاسن الأخلاق. تقدم هذا عن عائشة 1580 بلفظ لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، وعنده تم شرح هذا الجزء من الحديث. وأما قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فنظيره في مسلم أيضا، أو في وأنا خيركم لأهلي. ومما ذكره الشيخ رحمه الله مستدلا على جواز ذكر مساوئ الميت عند الحاجة جرح أو تعديل أو غير ذلك حديث أبي هريرة مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا في مناقب الخير قال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شر في مناقب الشر قال وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. دل هذا على جواز ذكر الميت بالخير والشر، وأنه تذكر مساوئ من استحق أن تذكر مساويه. وحديث سعد بن أبي وقاص يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أدل هذا أنه يجوز أن يذكر الخير بالخير بعد موته والشرير بالشر بعد موته. وهذا في مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله وجبت. الحديث الأول وجبت له الجنة والآخر وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. أخرجه البخاري 2642 ومسلم 949. قال القرطبي أنتم شهداء الله في الأرض، قال معنى هذا عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق، لأن الفسق قد يثنون على الفاسق فلا يدخل في الحديث، ولذلك لو كان القائل فيه عدوا له وإن كان فاضلا لأن شهادته له في حياته كانت غير مقبولة له، وعليه وإن كان عدلا له ولا عليه. وقيل ذلك في من علم الله أنه لا يحمله الحسد والعداوة أو فرط المحبة وكثرة الإطراء والغلو المذموم فيقول ما ليس فيه من خير أو شر، ولكن إنما ذلك لمن وفق الله له من يقول قولا عدلا بما عليهم من يريد به الله، ويجيب الله له ما قالاه وهو الذي وفقهما الله له وسبق له في علمه تعالى وربما قبل علمهما، وترك علمه من سير سريرته فلم يؤاخذه به إذا كان مسلما تفضلا منه تعالى وسترا عليه وتحقيقا لظنهم. قال بعضهم في تكرار أنتم شهداء الله في أرضه ثلاثا إشارة إلى أن القرون الثلاثة الذين قال فيهم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأظهر فيه التأكد أنه للتأكيد. وقوله من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار يشكل بالنهي عن سب الموتى، ولكن اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، وقد انفصل عنه من أوجه، أحدها أن هذا الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا لهم شورا به فيكون ذلك من باب لا غيبة لفاسق. ثانيها أن محل النهي إنما هو فيما بعد الدفن، وأما قبله فمسوغ ليتعظ به الفساق، وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلم بالبدعة والكبائر. ثالثها أن الذي أثنى عليه الصحابة الشر يحتمل أن يكون منافقيا ظهرت عليه دلائل النفاق، شهدت الصحابة ما ظهر لهم، ولذلك قال صلى الله وجبت له النار ولمسلم لا تجب له النار، وهذا من مختار عياض. ورابعها أن يكون نهي عن سب الموتى متأخرا عن هذا الحديث فيكون ناسخا، لا هذا ولا هذا، الثناء في حق من كان مستور الحال ومن الصالحين يبقى الثناء عليه وإن علم منه شيء من الخطأ، يعني هذا الأصل كما يستر في الدنيا. ثانيا والجرح في حق أهل الأهواء وأهل البدع والفساق، ومن يعني شرع جرحه في الدنيا في حال حياته وبيان ضلالاته يجوز حتى بعد موته. وبهذا قال ابن بطال ونقله الحافظ رحمه الله وتقدم بيانه تحت باب ما ينهى من سب الأموات في كتاب الجنائز 97، وفيه أهمية حسن العشرة وأن خير الناس هو خيرهم لأهله. قال الشوكاني رحمه الله عند هذا كلاما طيبا، خيركم خيركم لأهله، حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، فيه دليل على أن من ثبت له مزيد حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، ومن المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين، وقوله وخياركم خياركم لنسائهم، وكذلك قوله في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهله، في ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، دفع الضر، وإن كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سوء الطريق، نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: دعني حتى أنا أفعل الذي أفعل. قال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
هذا الحديث فيه فضيلة لأسامة بن زيد، فقد كان صبيا وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مولاه وحبه، وزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حبه، كان قال: الحب ابن الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وقالوا: من يجترئ على أن يشفع في المخزومية إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فقد كان يحبه. ومعنى ينحي أي يزيل مخاط أسامة، صغي صبي يصير المخاط من أنفه، فأراد أن يزيله من أنفه، المخاط هو ما يسيل من الأنف، فقال: ادعني، أتركني أنا الذي أفعل ذلك، أي أنا أزيل المخاط من أنفه. تقوم بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصبي، إزالة ذلك الأذى، وليس نجس، أذى المخاط أذى. شأن الأطفال وبالأخص الأطفال الذين يضربهم البرد أو يتعرضون يعني ماذا للصداع، فكثير ما ترى الطفل إذا تعرض لبرد أو صداع يسيل المخاط من أنفه ويبقى يصيد، كل ما سال نشفه للأعلى، نشف هكذا وهكذا، ربما يحتاج إلى إزالته. وفي فضل أسامة ما أخرجه مسلم في صحيحه 2426 عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فيه مكابر الصحابة، فطعن الناس في إمرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، أيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وفي لفظ الإمارة لخليقا لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. وأخرجه البخاري أيضا في مناقب أسامة 6627 مناقب أسامة ومناقب أبيه، وكذلك 4250. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذي يحبه، يحب من الناس أن يحبوه ويأمر الناس بحبه، حتى قال في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وهذا دليل على أنه لا يحب أن يكره الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض أن يتكلم فيه وأن يساء إليه، وأمر طبيعي أن الذي تحبه إذا رأيت من يكرهه كأنه مضاد لك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويثني عليهم ويذكر مناقبهم ويبشر كثيرا منهم بالجنة، وهم بشر بالجنة من حيث العموم. فمن يسيء إلى الصحابة يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشاق ويضاده.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وفي صحيح البخاري 43 ومسلم عنه 834 حديث عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان أحب الدين إلى الله إليه ما داوم صاحبه عليه. الحديث ضمن الحديث ما هم قوله فقط. ومن حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أي كان يداوم على العمل الصالح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث قدسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أخرجاه. وفي مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته الصلاة فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، يصليها شفعا يداوم على القيام لأنه ما كان يتركه سفرا ولا حضرا، حتى كان يوتر على راحلته. يوتر هو قيام الليل، يصلي على راحته ما تيسر له على راحلته. قال الشيخ ابن عثيمين: وفي هذا دليل على أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، أما العبادة المربوطة بسبب فإنها إذا زال السبب لا تقضى. ومن ذلك سنة الوضوء، مثلا إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه. وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب، فإن فصل بينهما سقط. ووصية عائشة لعبد الله بن أبي قيس وصية بما تريده أن يحافظ على ما حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك ما كانت تترك قيام الليل. ويصف عبد الله بن رواح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، كما وصفه الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآيات والأرض آيات للموقنين. وصف الله المؤمنين بهذه الصفات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تترك قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حال صحته وحال مرضه إلا إن عجز عن ذلك قضاه من النهار أو نام. وكان يصلي ليلا قليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا لما كبر. وتعرفون قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه الله له: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهذا وإن كان ما هو واجب، لكن هذا هو الأفضل، أنه يعني يعتني الإنسان بأحد عشر ركعة إن داوم عليها فضل عظيم من الليل. وقوله كسل أي إن مرض أو كسل معنى ضعف في سفر أو كذا، وإلا ما كان الكسل من دأب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان قال حدثني خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت: فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصفحة 9 و300. فقال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي به. الحديث أخرجه أحمد. فقال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا خلاد بن سليمان، وقد وثقه علي بن الحسين بن الجنيد كما في تهذيب التهذيب.
والحديث الذي قبله أيضا أخرجه أحمد في 43218، حديث لا يدع قيام الليل. ونبهنا على كلمة كسل أن المقصود إذا مرض أو تعب لما علاه اللحم أو كبر، أي ضعف عن القيام فصلى قاعدا. وهذا حديث كفارة المجلس، وأصح ما جاء في الباب بهذا النص حديث عائشة، ثم حديث السائب بن يزيد، ثم حديث أبي برز الأسلمي بنحوه. حديث السائب: ما من إنسان يكون في مجلس يقول حين يريد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. وحديث أبي برزة يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون من المجلس. وهذا الأخير في حديث معلة 396 الذي هو حديث أبي برزة، وحتى حديث السائب كل ما فيه، لكن أصح ما في الباب حديث عائشة، وفيه: أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة، حتى آخر الخطبة يقال هذا تكلمت بكلام حاضرة خطبة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كنا له كفارة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا بأس أن يقول سبحانك اللهم. حديث الآخر، وإن زاد فيها أيضا أشهد أن لا إله إلا أنت، حديث أبي برزة. أما حديث عائشة ما فيه أشهد، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فزيادة أشهد في حديث أبي برزة المعلم ولا بأس بذكرها لأن مؤداه ذلك. هذه 3 أحاديث ذكرها الشيخ في الجامع في كفارة المجلس، المجلد الثاني صفحة 592 كتاب الدعوات والأذكار، وهو عند النسائي 1344. قال السندي: إن تكلم أي أحد أو متكلم بخير قبل هذا الذكر ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان طابعاً، أي خاتماً عليه لتلك الكلمات، كان ختماً عليه خاتماً عليه. قال: وفيه ترغيب إلى تكثير الخير وتقليل الشر، حيث اختير في جانبه الإفراد وإشار إلى جانب الخيرات أن كثير تثبت بهذا الذكر، وإن كان هذا الذكر عقبها ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر فقط، والمراد أنه يكون مثبتا لذلك الخير رافعا يعني إلى درجة القبول أمثاله عن حضيض الرد، كفارة أي مغفرة للذنب الحاصل. ويستحب للإنسان ختم المجلس به أي مجلس إن كان، ختم الخطبة، ختم المحاضرة، ختم الدرس، ختم المجلس، أي مجلس إن كان كبر أو صغر، قل الزمان فيه أو كثر، هذا ينبغي الإكثار من هذا الذكر من ضمن الكفارات. وقد ختم الإمام البخاري صحيحه بالذكر، فافتتح كتابه بالوحي والإيمان، وختمه بالتوحيد وذكر الله، وهذا تفاؤل جيد سلكه كثير من المصنفين. كلمتان، حديث أبي هريرة هذا ختم به البخاري صحيحة 7563، كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما لم يكن حديث عائشة على شرطه ختم بهذا الذكر، أن ذاك ذكر وهذا ذكر، فذاك تسبيح وهذا تسبيح، ولكن النص في ذلك، هذا إنما أورده لأنه على شرطه. وعند هذا الحديث ساق الحافظ ابن حجر طرق حديث كفارة المجلس نقلا عن شيخه العراقي رحمة الله عليه، فقال إذا ساقه من 15 نقلناها في آخر الاختيار في أهم الأذكار، نقلنا كلام الحافظ وساق حديث عائشة بسنده من عند الحافظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره هو بذاته لأنه أصح ما في الباب مما ليس على شرط البخاري، وأما على شرطه فليس نصا في هذا. بعده حديث عائشة هذا الذي قرأناه في كفارة المجلس تقدم في مسند نضل بن عبيد أبي برزة والسائب بن يزيد التعليق عليه، وفيه فضيلة التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والتوبة، اجتمع في هذا الحديث هذه الأذكار كلها، وهذا يدل على كثرة توبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما جلس مجلسا إلا تاب في آخره أستغفرك وأتوب إليك، وقد كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي آخر مجلسه يتوب إلى الله قبل أن ينصرف بهذا الذكر استغفرك وأتوب إليك.